استخدام السلمي للطاقة النووية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. مستمعين الكرام، لسبب الخلل الفني سنواصل نشرة الأخبار، من ثم نعود إلى التقرير. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 20 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 52,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 119,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف القيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء شهداء، كما استهدف مركبة مدنية بذات المنطقة، وفيما قصف الاحتلال حيي الشيخ رضوان والزيتون بمدينة غزة استهدفت قوات الكيان دير البلح وسط القطاع. اعتبرت حركة حماس منع شاحنات المساعدات من دخول قطاع غزة وموت الأطفال جوعا جريمة حرب مركبة. وأكدت الحركة أن على العالم الوقوف بوجه نتنياهو وسياسة وحرب التجويع التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين في القطاع، مشيرة إلى دعمها موقف المنظمات الأممية الرافض لأي إجراءات لا تحترم المبادئ الإنسانية. هذا وشددت حماس على أن مواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع في القطاع. شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 17 مواطنا فلسطينيا. وسائل الإعلام الفلسطينية أكدت تركز الاعتقالات في مدينة نابلس وبلداتها، مشيرة إلى إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز على سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم. وفي القدس المحتلة اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة من قبل قوات الاحتلال. قالت مصادر عسكرية سودانية أن قوات الجيش تواصل تقدمها غربي البلاد، حيث استعاد السيطرة على مناطق عدة من قوات الدعم السريع. وأكدت المصادر احكام الجيش قبضته على الخوي في غرب كردفان وبلدات أم صميمة وأبو قعود وغيرها في شمالها بعد معارك ضارية. في سياق متصل، أعلنت كوادر الدفاع المدني سيطرتها على حرائق مدنية أو حرائق مدينة بورت سودان التي نشبت بسبب ضربات الدعم السريع للمستودعات الاستراتيجية وبعض المرافق الأخرى في المدينة. إلى ذلك، أغلقت السلطات السودانية خط أنابيب خام النفط في جنوب السودان إلى موانئ التصدير في بورت سودان بسبب هجمات الدعم السريع. لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب العشرات جراء فيضانات مدمرة اجتاحت قرية كاسابا الواقعة على ضفاف إحدى البحيرات شرقية جمهورية الكونغو. مصادر محلية أكدت أن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تسببت بفيضان نهر كاسابا خلال الليل، مضيفة أن مياه النهر تدفقت حاملة معها حجارة ضخمة وأشجارا ووحلا كثيفا، ما تسبب بجرف المنازل الواقعة على حافة البحيرة. وبحسب المصادر، فإن معظم الضحايا من الأطفال وكبار السن الذين قضوا نحبهم بعد تدمير عشرات المنازل، فيما ذكرت السلطات أن عدد الضحايا قابل للارتفاع. أعزائي الكرام، وبخصوص الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، نعود بكم ونستمع إلى ما قاله الباحث السياسي خميس القطيطي.
أنا في الحقيقة أتوقع أن يكون هناك حدوث انفراج سواء كان في الملف النووي الإيراني أو في المحادثات الجارية الآن في مسقط أو إذا كان هناك جولات تليها، وكذلك أيضا متفائل بمحاولة إحداث تفكيك للأوضاع المعقدة والأمور العدوان الذي يحدث الآن في قطاع غزة. ما تحدث عنه ترامب عن موضوع الدولة الفلسطينية، أنا أعتقد هي محاولة ربما تكون في الاتجاه الصحيح للانتقال من هذه الحالة الجامدة أو من هذا العدوان الذي يحدث الآن في قطاع غزة. أنا أعتقد أن تعودنا خلال العهدة السابقة لترامب هناك محاولات يعني لتفكيك بعض الملفات بطرق مختلفة. يعني اليوم يتحدث ترامب عن موضوع رفع الجزرة مثلا ورفع سقف الخطاب السياسي، غدا تجد هناك خطاب مختلف. فما يحقق حسب الرؤية الإدارة الأمريكية.
أعزائي الكرام، نعتذر لهذا الخلل. التقرير حول غزة ونحن نتحدث عن المفاوضات، نواصل معكم نشرة الأخبار. انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية الاختيارية في محافظتي الشمال وعكار في لبنان، وتشهد بلدات وعدة مدن من طرابلس إلى الضنينة والبترون وبشري وغيرها منافسة قوية، فيما فازت 10 البلديات بالتزكية. في دوره صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العملية الانتخابية رسالة للداخل والخارج بأن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح، داعيا سكان الشمال وعكار للمشاركة فيها والتصويت وفقا لما يمثل مشروعهم الإنمائي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. ختام الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. والجيش السوداني يواصل تقدمه في غرب البلاد ويستعيد السيطرة على مناطق من قوات الدعم السريع. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
يا نفسي رجفني ذنبي ذنبه رضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنبه رضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض نستمع لبرنامج كلامكم نور. عند 7:41 تأتيكم قصص من الحياة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة عند 7:51، 8 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة. من أجل سعادتك، هذا البرنامج يأتيكم في 8:10 عند 8:24، دواوين الولاء. من أخلاق الصبطين في 8:37 دقيقة. أما عند 8:44 دقيقة تأتيكم درر البلاغة. في تمام 9 نشرة إخبارية مفصلة. عند 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار، وبعد هذا اللقاء المباشر تستمعون لنشرة إخبارية أخرى. قصص وإضاءات عند 10:10 في 10:31، أحلى الكلام، وعند 10:43 تأتيكم لآلئ ودرر. في الساعة 11 تماما حصاد المساء، عند 11:20 فلسطين اليوم، وبعد هذا البرنامج المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من فهم مواعظ الزمان لم يسكن إلى حسن الظن بالأيام. ورد ذلك في غرر الحكم الحديث 59. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. أحبتي الكرام، في هذا النص المبارك المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام إيضاح لأنواع المواعظ، وحث على أن نكون أهلا للمواعظ. وكثير من الناس يجد من نفسه أهلا لأن يقول المواعظ ويعظ الناس، ولكن هل هو فعلا أهل لذلك أم لا؟ هل هو يجب أن يقول هذه المواعظ أو يجب أن لا يقول هذه المواعظ؟ هناك نصوص كثيرة توضح هذه الأمور، وكذلك توضح أن الإنسان الذي يتقبل هذه المواعظ كيف يجب أن يكون. هل يحتاج أن يتقبل المواعظ أم لا؟ هل يمكن أن نطبق الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبعض يرويه عن أمير المؤمنين عليه السلام في مضمونه: خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين، أن نتقبل الحكمة من كل أحد أم لا؟ توضح هذه النصوص هذه المعاني المهمة في حياة الإنسان المؤمن، في علاقته مع نفسه ومع ربه تعالى، وفي علاقاته مع الناس في المجتمع الذي يعيش به. ربما يكون بمثل ذلك أيضا موضع أن يتقبل الإنسان، لا يضره أن يسمع المواعظ ويسمع الكلام الحسن، يسمع الأمور بكل أنواعها، يسمع الكلام بكل أنواعه، ثم هو ينتقي منه الكلام النافع ويترك منه الأمور الغير نافعة أو التي يجد أنها لا تتناسب معه مثلا، كما ورد عن الإمام الجواد عليه السلام في مضمون حديثه المبارك أن المؤمن محتاج إلى 3: واعظ من نفسه، وتقبل ممن ينصحه، وتوفيق من الله تبارك وتعالى. إذن إذا تقبل المواعظ من الناصحين له، ويكون هو له رادع وواعظ من نفسه، هذا الضمير، هذا النداء الإلهي الذي جعله الله تعالى في قلبي ووجداني كل إنسان، سواء كان مؤمن أو كافر، فاسق أو مطيع، كل إنسان له هذا الضمير وهذا الوجدان والإحساس والنداء الإلهي الداخلي، هذا الواعظ من نفس الإنسان والرادع من نفس الإنسان، هذا يحتاجه الإنسان المؤمن. ويحتاج في المقام الثاني أن يتقبل نصيحة من ينصحه، ثم إذا التزم بهذين الشرطين جاءه الأمر الثالث الذي يحتاجه أيضا، وهو التوفيق الإلهي، باعتبار أن التوفيق الإلهي خارج عن إرادة الإنسان، لا يستطيع أن يجلبه لنفسه. الإنسان المؤمن يأتيه التوفيق الإلهي عندما يكون ملتزما بنهج الله تبارك وتعالى، فإذا كان له واعظ ورادع من نفسه، وإذا تقبل نصيحة من ينصحه، وكذلك كان هو أهلا لأن يأتيه هذا التوفيق وهذا النور الإلهي. هناك أنواع من الوعاظ. هناك الموت يكون واعظا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالموت واعظا. وكأنه صلى الله عليه وآله جعل الموت في قائمة أول الواعظين، وأن الموت يكفي به أن يكون واعظا للإنسان. الإنسان المؤمن كم يرى من الموت والميتين والإعلانات الموجودة في الشوارع والطرق، أو يسمع بها من هنا وهناك أن فلان مات وأن فلان ماتت. هذا يكفي أن يكون واعظا للإنسان المتيقظ الذي له شيء من العقل ومن الإيمان، يقول: ما فرق بيني وبين هذا الإنسان الذي مات؟ سيأتيني ما أتاه، سأموت مثل ما مات، سيأتي أجلي مثل ما أتى أجل فلان وفلان، إذن لابد أن أستعد. هذا كله موعظة، وهذا كله إنذار وتحذير من الله تبارك وتعالى. الله تعالى يحبني فجعلني أتنبه لهذه المواعظ، وجعل هذه المواعظ من حولي بالموت وأشباه الموت. إذن على الإنسان أن يتفكر في هذه الأمور، في هذه الإعلانات للأموات التي يسمعها ويراها، أو التي يحضر جنائزها، أو التي يحضر فواتحها المقامة مثلا. هنا يكون هذا من أشد المواعظ للإنسان المؤمن المتيقظ: كفى بالموت واعظا. ما بعد الموت ليس هناك وعظ يعظ الإنسان بشيء آخر. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: العاقل من وعظته التجارب. إذن هناك نوع آخر من الوعظ يأتي عن طريق التجارب. الإنسان كلما زادت تجاربه في هذه الحياة الدنيا زادت قدرته على الاتعاظ والموعظة، لأن التجارب تعلم الإنسان. في كل تجربة هناك نوع من الموعظة، هناك نوع من النصيحة، هناك خاصية معينة يستفيدها الإنسان في حياته لكي لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه الناس الآخرون. إذن ليس كلنا يتعظ بالتجارب، لكن العاقل هو الذي يتعظ بالتجارب. كذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كفى عظة لذوي الألباب ما جربوا. أيضا هذا يدخل في باب التجارب. التجربة هي عظة للإنسان، سواء كانت التجربة التي تجري عليه هو نفسه، أو التجربة التي يفهمها ويسمعها من الآخرين، من تجارب الآخرين يستفيد أيضا. هناك أيضا العبر. العبر فيها موعظة عظيمة: إذا أحب الله عبدا وعظه بالعبر. هناك عبرة يأخذها الإنسان يعتبر بها، كلمات نورانية، كلمات يسمعها عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبر يسمعها من القرآن الكريم، في القصص التي وردت في القرآن الكريم. القصص القرآنية فيها كثير من العبر والمواعظ، لابد الإنسان مؤمن أن يتعظ بها. وهذا الإنسان الذي يتعظ بها هو الإنسان الذي يحبه الله تبارك وتعالى. كذلك إن الدنيا دار موعظة لمن اتعظ بها: ذكرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عطبة ونعمة كمل حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. عطب ونعم كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتبه ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلب
وأنت الرجاء والرضا مطلب
نجوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاها النوى فنجوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاها النوى
وشوفي إلهي صريع لدي يروم التنائي بك وإلي
وأنت الرجاء والرضا مطلوب ناجق قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب
ناجق قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب فهل ترضى ربي بشكوى غرامي وهل ترتضيه وهل تستجيب
وأنت الرجاء والرضا مطلوب محراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين
سجدت بمحراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين إلهي أغثني بآي الندى فأنت الكريم ولست الضنين وأنت الرجاء والرضا مطلب
عطب ونعم كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتب ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلب
قصص من الحياة
واتقدت عيناه بنور الأمل قال لي يوما وعيناه تموجان في بحر من الآهات طالما تأملت في هذا الحديث وسألت نفسي هل الحياة خير لي أم الممات قال ذلك عندما قرأت له حديثا مرويا عن الإمام الصادق عليه السلام بل ما قرأت له إلا أول الحديث فأكمله هو بصوت حزين إذ كان قد حفظه من قبل قرأت أول الحديث من استوى يوماه فهو مغبون فبادر مرددا بقية نصه ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان وتوقف رغم إن للحديث بقية أكملتها له مسترسلا مع علمي بأنه يحفظها. ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. وعندها سألني بلهجة مشوبة بالكثير من الألم: كم منا من الموت خير له من الحياة طبق هذه المعادلة الصادقية؟ لا أخفي عليكم أن سؤاله هزني بكل كياني، لم أجبه، فتابع يقول والحزن جاثم على نبرته: كم منا من لا يكون يومه شرا من أمسه، ومن منا من يرى الزيادة في نفسه باستمرار لكي لا يكون سائرا إلى النقصان فيكون الموت خيرا من الحياة. كانت تساؤلاته تحمل شعورا عميقا بمسؤولية التكريم الإلهي للإنسان على سائر خلائقه، فهي تتحرك في دائرة هذه المسؤولية كما هو حال هذا الحديث الصادقي الشريف. قلت له: كم أغبطك على هذا الشعور الصادق بإنسانيتك، إن هذا الشعور بحد ذاته دليل على حياة قلبك، وهذه نعمة حرم الكثيرون منها أنفسهم. كنت أرجو أن يبعد هذا القول عن صاحبي نبرة الحزن التي خيمت علي، لكنه واجهني بجواب أفصح عن أني لم أنجح في تحقيق ما رجوت، فقال لي: وما جدوى هذا الشعور بمسؤولية الإنسان كإنسان إذا لم يتجسد عمليا في حركة دؤوبة نحو الاستزادة من الصالحات والأخلاق الفاضلة؟ أليس صادق أهل البيت عليهم السلام قد قال: المغبون من غبن عمره ساعة بعد ساعة؟ أراد من قوله هذا أن ينبهني إلى أن الكثيرين منا تنقضي ساعات أعمارهم متتالية دون أن يستفيدوا منها في الاستزادة من الخيرات المعنوية والعمل بمقتضيات ما أنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان من فتح آفاق غير محدودة لطي مراتب الرقي المعنوي وإعمار الحياة الأخرى بالباقيات الصالحات. قلت له: صحيح ما تقول، ولكن هذا الشعور نفسه مؤشر إيجابي يفتقده الكثيرون، فهو يجعل الإنسان مستعدا لتقريب نفسه عن صورة الإنسان الكامل التي أراده الله أن يتحرك نحوها باستمرار. فالكثير منا أسرته مشاغل الحياة ففقد هذا الشعور وقنع بأداء الحد الأدنى من الفرائض بصورة أو بأخرى، غافلا عن الوقوع في الكثير من المعاصي الصغيرة والكبيرة من حيث يدري أو لا يدري. ولو كان هذا الشعور حيا فيهم لنبههم على الأقل إلى ما يقومون به من أعمال روتينية كل يوم، وخلصوها مما يخالف الشرع صغيره وكبيره. فهم صاحبي ما أريد قوله، فبادرني بالقول عند أول وقفة في حديثي: ولكننا مطالبون بأكثر من هذا، إن الإسلام يفتح أمامنا آفاقا أوسع بكثير، إنه يريد منا أن نكون في حركة مستمرة نحو التكامل ونحو الاستزادة من الخيرات لا تشغلنا عنها مشاغل الحياة، بل علينا أن نكيف مشاغل الحياة نفسها لخدمة هذه الحركة التكاملية، وإلا لن تكون الحياة خيرا لنا من الممات، بل على العكس. لا يكفي أن نتعرف على المعاصي ونتجنبها، ولا أن نتعرف على الواجبات فنؤديها، بل إن مسؤولية الإنسان كإنسان كرمه الله بنعمة فتح آفاق التكامل أمامه أن يتطلع إلى أكثر من هذا، وإلا فلا خير في الحياة له. كنت أصغي لكلامه وأنا أقلب بين يدي الكتاب الذي قرأت له منه حديث الإمام الصادق عليه السلام المتقدم، فجمدت عيناي عند حديث آخر له عليه السلام، فقطعت حديثه دونما قصد لأقول له: أجل، نحن مطالبون بأكثر من هذا، ولكن اسمع هذا الحديث الآخر المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا، فلا أظنك سمعته من قبل. يقول: لا خير في الدنيا إلا لرجلين، رجل يزداد في كل يوم إحسانا، ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة وأنى له بالتوبة، والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت. تعمدت أن أتلو عليه الحديث بتأن فقرة فقرة، وهو يصغي إليه بكل وجدانه، وقد بدأت سحائب الوجد تنقشع عن عينيه، فتابعت القول بعد أن أنهيت تلاوة الحديث الشريف: أجل، نحن مطالبون باستمرار بأكثر مما نحن عليه، ولكن لا ينبغي للهفوات أن تصدنا عن النهوض كلما سقطنا في تخلف. الشعور بسعة آفاق التكامل الإنساني ينبغي أن تكون حافزا للنهوض عند كل سقطة، يتعرف على سبل الخير وآفاق التكامل ويسعى لها بوقود التوبة، مستعينا بهدي أهل البيت النبوي دون ما يأس، يغريه به طول الطريق وبعد المسافة، ففي هديهم عليهم صلوات الله كل ما يحتاجه للوصول إلى ما يطمح إليه. ولذلك إنما يقبل الله التوبة بولايتهم، لأنها ولاية هدى تجعل التوبة نصوحا. أخذ مني الكتاب المفتوح على يدي وحدق ببصره إلى الحديث الذي تلوته عليه، وقبل كلماته ونهض والكتاب معه يكرر قراءة الحديث ليحفظه، وعيناه متوقدتان بنور فيه من الأمل والرجاء الصادق الشيء الكثير.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه، علم فيها الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيلات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. ومن كلام له سلام الله عليه في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله، قال عليه السلام: كلمة حق يراد بها باطل. نعم، إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وفي رواية أخرى أنه سلام الله عليه لما سمع تحكيمهم قال: حكم الله أنتظر فيكم. وقال: أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقي، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي، إلى أن تنقطع مدته وتدركه منيته. ومن كلام له سلام الله عليه في الزهد: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم. ولا تنسوا عند النعم شكركم، فقد أعذل الله إليكم بحجج مسفرة ظاهرة وكتب بارزة العذر واضحة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجومة، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءات هذا الكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على هم نتعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. والجيش السوداني يواصل تقدمه في غرب البلاد ويستعيد السيطرة على مناطق من قوات الدعم السريع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتمت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف المفاوضات بالصعبة والمفيدة لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل وإيجاد طرق واقعية لحل القضايا المتنازع عليها. بقائي أكد أن موعد ومكان الجولة المقبلة سيعلن عنه من قبل سلطنة عمان كوسيط للمفاوضات، مشيرا إلى تمسك إيران بحقوقها القانونية وغير القابلة للتصرف بخصوص الاستخدام السلمي للطاقة النووية بموجب معاهدة حرب.